أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كل الخير وكل الصلاح، جائزة ثمينة في مولد الزهراء سلام الله عليها، وأن نكون كما أراد ربنا تعالى أن نكون في ولاء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المناسبة الكريمة يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة وأن أبارك لنفسي هذه المناسبة وهذا الحضور، وأبارك لكم ميلاد الزهراء سيدة نساء العالمين، وأن نرفع تهانينا جميعا وتبركاتنا إلى أبيها وبعلها وبنيها، سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا نتكلم عن امرأة كالزهراء التي قال عنها رسول رب العالمين أنها أم أبيها؟ ماذا يمكننا أن نقول عن امرأة قال عنها الإمام الحسين عليه السلام إنها خير مني؟ وماذا نقول عن امرأة قال عنها الإمام الصادق عليه السلام كلنا حجج الله وفاطمة حجة الله علينا؟ وماذا نقول عن فاطمة الزهراء عليها السلام وقد قال عنها إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إن بنت رسول الله لي أسوة حسنة؟ وأخيرا ماذا نقول في هذه المناسبة عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث اختار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم مولدها يوما للمرأة العالمي؟ فذلك هو اختيار حكيم من قبل الإمام الراحل، لأن تتأسى المرأة المعاصرة بجوانب مختلفة من حياة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الزهراء بنتا حينما كانت مع أمها خديجة تتربى في مدرستها وتأخذ الدروس التربوية الثرية وتقوم بما تأمرها أمها خديجة، وكانت وهي بنت تكافح وتجاهد مع المجاهدات اللواتي كنا في شعب أبي طالب، وكذلك هي عندما كبرت وتزوجت هي مدرسة وأسوة. الزهراء وهي أم تربي الحسن والحسين وزينب وتعطيهم الدروس التي أصبحت بها زينب الكبرى هي المرأة العظيمة في التاريخ من بعد أمها، وهي بطلة كربلاء، وابنها الحسن والحسين. الزهراء وهي مجاهدة ومعارضة سياسية حينما جاءت إلى مسجد أبيها وخطبت في المسلمين تلك الخطبة الغراء والكلمات الخالدة التي بينت فيها معنى العبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وفلسفة الأحكام الشرعية والحكم من تلك الأحكام، وبينت أنها تعارض ما حصل من انقلاب على خلافة زوجها وحقها المقصود. الزهراء في كل مراحل حياتها كانت مدرسة وأسوة وقدوة لمن يريد أن يتخذها مدرسة ناجحة في الدنيا وفالحة في الآخرة. نحن في هذه المناسبة وتتكرر عندنا في كل عام هذه الذكرى الطيبة نجتمع لنستلهم من حياة الزهراء ما تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتكسبنا شفاعة هذه المرأة العظيمة في يوم القيامة. ولكن هناك شروط للوصول إلى هذا الفوز العظيم. الشروط قد بينتها فاطمة الزهراء عليه السلام في كلماتها وتعاليمها وتوجيهاتها. لابد للإنسان سواء الرجل أو المرأة أن يلتزم بهذه الشروط. كلمات الزهراء عليه السلام تربي الإنسان وتوجه الإنسان نحو الخير، نحو الأخوة، نحو التعاون والعطاء، ونحو أن نكون مثاليين في مواقفنا وعلاقاتنا وكل ما يصدر منا من كلمة أو عمل. في موضوع الحجاب حينما نتكلم عن الزهراء نجدها تقول لنا كلمة أنه خير للنساء أن لا ترين الرجال ولا يراها الرجال، يعني ذلك أن تتحجر المرأة عن العيون والأنظار الأجنبية التي قد يترتب على ذلك في المجتمع فساد كبير كما نجده في بعض المجتمعات. هذه المفاسد التي تهلك الحرث والنسل، المفاسد الخلقية والجنسية، هي من نتاج السفور. ولو كانت المرأة تلتزم بكلمة الزهراء في الحجاب وفي العفاف لما حصل مثل ما نراه اليوم في هذا البلد الطيب. وللأسف أن بعض البنات والفتيات من عوائل شيعية، من عوائل مسلمة، قد التهمتها هذه المفاسد وجرتها إلى الفحشاء والمنكرات بسبب الابتعاد عن كلمة الزهراء سلام الله عليها. فقضية الحجاب قضية مهمة جدا. انظروا إلى حجاب المرأة المسلمة في الجمهورية الإسلامية، لقد قامت المرأة المسلمة في إيران وهي المثال المعاصر الجيد للمرأة العربية في كل مكان. قامت هذه المرأة بثورة قد أسقطت أعتى وأقوى إمبراطور في الشرق الأوسط. الشاه كان العمود الخامس للإمبريالية الأمريكية في المنطقة، وقد فقده ثورة الإمام الخميني بجهود الرجال والنساء المؤمنات اللواتي دفعن الرجال إلى هذه النهضة العظيمة. ولقد افتخر الإمام واعتز بالمرأة الإيرانية في جهادها ووقوفها مع الرجال الثوار المؤمنين في الثورة العظيمة التي أطاحت بنظام الشاه. وبقيت هذه المرأة وفية بمبادئ الزهراء وكلمات زينب ومواقفها الهجومية في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وعندما نقرأ في ملف هذه الملف نجد أن المرأة كذلك في إيران وقفت وقفة بطولية مع المقاتلين الذين جاهدوا دفاعا عن الجمهورية الإسلامية. وكذلك اليوم حيث بدأت من بعد وقف إطلاق النار أو الصلح المفروض على الجمهورية الإسلامية، نجد أن المرأة في إيران لا زالت تقدم مجهودها في بناء هذا الوطن رغم كل المشاكل التي تحيط هذا البلد الطيب ورغم المؤامرات والغزو الثقافي المدروس الذي يقوده الاستكبار العالمي لإفساد المجتمع الإيراني. نعم، نحن نعتز بأن قدوة المرأة الإيرانية هي الزهراء وزينب، ونرجو
نرجو ونأمل أن تكون المرأة في بحريننا الكريمة أيضا تقتدي بالزهراء في حجابها، في أخلاقها، في مواقفها، في أفكارها، في كل ما كانت الزهراء سلام الله تطمح شيعيا، وخاصة في هذه القرية الطيبة أو هذه المنطقة. نحن عندما جئنا إلى هذه المنطقة قبل 21 سنة كانت قرية، ولا أدري هل توسع ودخلت في عداد المدن والمناطق العامة أم لا. فبعد 21 عاما نزور هذه المنطقة للمرة الثانية. جئناها قبل أن نخرج من البحرين قبل 21 عاما. ففي هذه القرية أو في هذه المنطقة نرجو أن تمرأة والفتاة الزهراء سيدنا سلام الله عليها المرحلة التي قد دخلناها بجهد وجهاد وجهود كبيرة. الحمد لله المرحلة التي انتهت قد وقف الرجل ووقفت المرأة البحرانية وقفة مشرفة في المطالبة بحقوقها وكرامتها وعزتها. والحمد لله حيث أن القيادة السياسية في البلد قد استجابت لمطالب الناس، وخاصة الذين أولوا في المرحلة السابقة، قد استجابت بالإفراج عن السجناء والسماح بعودة المبعدين، والبرلمان إن شاء الله تكون أيضا من المكتسبات الأساسية لهذه الفترة أو المرحلة الماضية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكاتف الجهود وتتعاون الأيادي والسواعد الرسمية والشعبية في أن تعالج مشكلة البطالة ومشكلة السكن ومشكلة العمران في القرى ومشكلة التعليم والمشاكل الأخرى التي تحيط بالإنسان المواطن في البحرين. هذه القضايا هي الهموم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعالج وقفة من الجميع. حقا المرحلة التي نحن على أبوابها هي مرحلة تأسيس حياة سياسية جديدة للبحرين. الانفراجات والحريات التي حصلت هي نعمة عظيمة، لا بد من أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولكن باستغلالها والاستفادة منها في سبيل الوصول إلى الأهداف النبيلة التي نطمح إليها جميعا. هناك قضية تبلغ الجميع وتهدد المكتسبات والجهود والتضحيات، تلك هي قضية الخلافات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتهلكوا. نعم، حينما نراجع الآيات القرآنية ونقرأ في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في الجهات المراجع والعلماء الأفاضل وكبار الفقهاء في الجمهورية الإسلامية أو في حوزة النجف الأشرف أو حتى في البحرين، نجد أن كل الهدف يصب في توحيد صفوف المؤمنين وتأليف قلوبهم. كيف نجد بعض الخلافات تضرب وتنسف هذا الهدف؟ حينما كنت في الجمهورية وألتقي مع المراجع الكرام، كل المراجع جالستهم وحادثتهم، الكل يتفق على الأهداف الإسلامية وعلى القيم التي قالها ديننا العظيم، الكل متفق على المبادئ والقيم. ولكن حينما نأتي إلى القاعدة ونلتقي بأحد الناس، نجد هناك اختلافات لا يقرها العلماء. أذكر كلمة للإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث كان يؤكد على التوحيد ووحدة الصف ويقول: حرام عليكم كل موقف وكلمة يشم منه الخلاف أو تشم منه رائحة الاختلاف. فبهذه التوجيهات قد وحد الإمام الخميني صفوف الشعب الإيراني في جهاده للإطاحة بالشاه وجهاده لبناء وتأسيس دولة معاصرة. وبهذه الكلمات وحد الإمام صفوف في مواجهة أعظم مؤامرة لإسقاط الثورة، هي مؤامرة الحرب المفروضة والمدعومة من قبل الاستكبار العالمي. انظروا الوحدة والتآلف والأخوة والتعاون على البر والتقوى، كيف تحافظ على ثورة في مواجهة كل الاستكبار العالمي. ولكن حينما يتفرق الناس وحينما يختلفون ويتباعدون، تجد الضعف يدب هنا وهناك وينتهي الجمع وتنتهي المكتسبات. من هنا فإننا يجب أن نتأمل كثيرا في هذه المرحلة على أبوابها، على إخوتنا الكرام، على شيعة أهل البيت في هذه الأرض الطيبة، أن تتآلف، أن تتآسى، أن تتجنب من كل الخلافات وكل الأمور التي تجهر وحدة الصف. نحن قدمنا إلى علماء البحرين مشروعا هو المجلس الجامع لكبار العلماء، لأن هذا المجلس حينما يضم العلماء من كل التوجهات في البحرين سوف يتداولون بينهم القضايا التي تهمها الجماهير الشيعية خاصة، فعند ذلك يخرجون بقلوب يستبشر بها الإنسان ويستبشر بمستقبله في هذا الوطن العزيز. نحن نتقدم بهذا المشروع بناء على قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وبناء على كلمة قالها أمير المؤمنين عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقل. إن الفردية والآحادية ليست من المشاريع النظرية التي تنهر بأهداف الأمة، فلا بد من المشاورة ولا بد من التشاور ولا بد من الشورى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم شخص كان على وجه الكرة الأرضية، وهو العالم بكل الخطايا، ولا يحتاج إلى أن يستشير أحدا ويستعلم معلومات جديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمره وشاوره. ليس تنزيلا من مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليعلمنا الله وليمارس الرسول في أمته مشروع التشاور والشورى في الأمور، لأن ذلك هو المطلوب في تقدم الأمة في كل مراحل حياتها ومراحلها الزمنية. فعلينا نحن أن نتعلم من رسول الله في تواضعه حينما كان يستشير من أصحابه وهو في غنى عن معلوماتهم، لنتعلم ونؤسس حياتنا على مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم. فالدوافع التي دفعت هذا الشعب بأن يطالب الحكومة بالبرلمان نفس تلك الدوافع أيضا لا زالت تطالبنا بأن نطالب من علماء الدين الكبار بمجلس يضمهم حتى يرتاح الناس من القيل والقال والخلافات التافهة التي تحدث أحيانا على قضايا ليست بحاجة إلى اختلاف، مثل قضية ثبوت الهلال، هلال شهر رمضان أو العيد، أو قضايا ترتبط في إدارة المآتم والمساجد، أو قضايا أخرى قد تحدث هنا وهناك، فلا بد للعلماء أن يبثوا رأيهم بخطاب موحد ورأي مشترك تدعمه الأكثرية في ذلك المجلس على طريقة البرلمانات التي نشاهدها في البلاد المتحضرة وفي الجمهورية الإسلامية. مجلس الشورى الإسلامي هناك الموافق يتكلم والمخالف أيضا يرد، ثم يؤخذ برأي الأكثرية في تلك القضية، وتعتمد الدولة على تلك المشروع الذي اعتمدته رأي أكثرية. هكذا يجب أن ننطلق لحل مشاكلنا في البحرين، المشاكل المذهبية، المشاكل الدينية، القضايا التي أحيانا تزعج أبناء هذا المذهب في قضية مثل قضية العيد، حيث كم يتمنى الذي خرج من شهر رمضان بصومه أن يتفق مع أخيه في يوم واحد يباركون بعضهم البعض لعيد الفطر السعيد، ولكن تجد هذا يختلف مع لأنه هذا اتبع فلانا وذاك اتبع فلانا. فأين عيدنا؟ أين أفراحنا؟ وأين نحن من معادلة الأخوة والمحبة؟ أليست المناسبات الإسلامية جاءت لتعمق بيننا روح المحبة والتآخي؟ أليس الإسلام كله حب للإنسان؟ وقد قال الإمام الناصر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ المحبة أيها الإخوة لابد أن نبحث عنها بكل جد واجتهاد، وأن نكرس في قلوبنا وفي علاقاتنا مع بعضنا البعض أن نكرس الحب والمحبة، ونكون رحماء بيننا كما أمرنا القرآن العظيم: رحماء بينهم أشداء على الكفار. بينما أصبحت علاقاتنا هي مصداق لعكس هذه الآية: أشداء بيننا رحماء مع الأبعدين. وهذا من الخطأ الفظيع. الجمهورية الإسلامية اليوم تنادي بالوحدة بين السنة والشيعة، حتى أمر الإمام الخميني بأن تتوحد الوحدة مع السنة في الحج مثلا، وحتى في بعض البلاد الإسلامية الأخرى أمر بأن يدخل الشيعي مساجد أبناء السنة ويصلي معهم. وكذلك آية الله الإمام الخامنئي اليوم يؤكد على هذا النوع من الوحدة مع أبناء السنة، في الوقت الذي مشتركاتنا مع أبناء السنة هي أقل من مشتركاتنا فيما بيننا. نحن الشيعة المشتركات التي تقربنا معا وتدعونا إلى هذا النوع من الوحدة هي أكثر من تلك المشتركات التي تدعو إلى الوحدة مع أبناء السنة. وتلك وحدة مباركة وعملية حضارية وموقف حكيم من الجمهورية الإسلامية في إعلانها لأسبوع الوحدة مع أبناء السنة. وكذلك نحن في هذا البلد ندعو إلى مثل هذه الوحدة، ونمد أيادينا إلى إخوتنا السنة لنتحد في بناء الوطن، ولنتحد لأن نتقدم إلى الأهداف النبيلة التي هي أهداف الإسلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن في الاتحاد بيننا يجب أن نكون في الأولوية، أن نتسارع في نبذ الخلافات وفض الخلافات، وأن نتحد ونتقارب، ولا نجعل هناك قضية بسيطة هي سببا للافتراق. والقرآن الكريم أمرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوتي الأعزاء وأخواتي الكريمات، يشكر الله سبحانه وتعالى على الأجواء الطيبة التي حصلت من بعد الانفراجات في هذا البلد. ولا بد أن نحافظ ولكن في نفس الوقت أن نطور أنفسنا وعيا دينيا وعيا سياسيا، وأن نغير أنفسنا لأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وننبذ الخلافات والنزاعات التي تفشل الأهداف وتسقط هيبتنا وشخصيتنا في المجتمع. لنكن على مستوى المذهب الحق، ونكون كما قال إمامنا الصادق عليه السلام: كونوا لنا زيدا ولا تكونوا علينا شيئا. بهذه الكلمة والكلمات التي مهدتها أرحب بأسئلة الأخوة، وأتمنى أن نكون في خدمة الأخوة والأخوات إذا كانت لديهم أسئلة واستفسارات ونقاشات سواء في هذا الموضوع أو في مواضيع أخرى، فأسأل الله التوفيق في الإجابة على أكثر الأسئلة حسب سعة الوقت. وأعتذر على صحتي وعنجرتي التي أعاني منها زمنا طويلا، وأحتاج إلى دعاء الأخوة للشفاء.